قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن صائمات عابدات مع الشيخ هشام التبعي.
يا صائمان يا عابدان يا قانتان قد جاء شهر المكرمات والمسلمون تقربوا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وإني أسأل الله عز وجل في مستهل هذه الحلقة أن يجعلني وإياكم على صراط مستقيم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات. ثم أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصلاة عليه امتثالا لقول الملك سبحانه من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أيها السادة المشاهدون، هذه ربما تكون آخر حلقة في رمضان فيما يتعلق ببرنامجنا صائمات عابدات، ويشاء القدر أن نختار سيدة عظمى لتكون لنا مسك الختام لهذه الحلقات. وكنا ننبه ونشير في الحلقات الفائتات أن نساء الإيمان وربما أن النساء عموما لا يحظين بذكر كما يحظى به الرجال، وربما يكون هذا من الظلم، سيما أننا وجدنا في هذه الحلقات التي قدمناها نساء ضربن بباع فيما ضرب فيه الرجال بباع، وأخلصنا وتفانينا وقدمنا أمثلة رائقة جميلة. يسرني أن تكون الحلقة الأخيرة في شهر رمضان على الأقل، يسرني أن تكون مع الأم الكبرى، مع السيدة الفضلة، مع من أجمعت الأمة أن أول إنسان آمن هي السيدة خديجة بنت خويلد. يسرني ويعجبني ويملأ قلبي بالبشارة والفرح أن أستضيف أمنا خديجة بنت خويلد. أقول كما قال العلماء إنها أول إنسان آمن، وذلك للحادثة المشهورة التي تعرفونها جميعا والتي سنذكرها حتما في تضاعيف هذه الحلقة بعد بيان فضلها وكرمها. قال ابن الأثير المؤرخ المشهور: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من التقريض والمديح والإطراء ما امتلأت به صحف الحق، قال عن الأمة وعن الجنة: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم ابنة عمران. إن خديجة كانت وزيرة صدق، الأمة كلها مدينة لخديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد على رأس قائمة صائمات عابدات. خديجة بنت خويلد أمنا التي من شدة إسعافها ومن شدة كفايتها للنبي صلى الله عليه وسلم على كل الأصعدة لم يتزوج عليها حال حياتها، وكانت زوجته الوحيدة حتى لاقت وجه ربها. لما؟ لأنه ما من ضرب من ضروب الحياة، وما من خلق من أخلاق الإنسان النبيلة إلا واجتمعت في خديجة بنت خويلد. العقل والحكمة والحصافة والإسعاف بالنفس والإعانة بالمال وقتما يحتاج إلى ذلك، كانت خديجة بنت خويلد هنالك. الأكثر من ذلك ثقتها العمياء في زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك منذ أن خرج في تجارتها وهي تعلم يقينا أنها أمام إنسان عظيم. منذ أن نقل إليها ميسرة غلامها في رحلة تجارة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر بمال خديجة في أول حال تعرفه عليها، نقل إليها ميسرة إضافة إلى ما شاع في قريش من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا جعل خديجة موقنة بأنها بإزاء رجل عظيم بكل معاني العظمة ومقاييس النباهة والعلو، ولذا فإنها هي التي أوحت وهي التي أفشت برغبتها في أن يكون هذا الإنسان زوجها. وقد كان، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة بنت خويلد، ومن خلال العشرة تبين لها أن هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم فوق ما كانت تظن من أخلاق، فوجدت فيه الكمال والنبل والمروءة، وجدت فيه أركان النبوة ساطعة صادحة أيما سطوع وأيما وضوح وجلاء. فالعشرة أيضا، العشرة تظهر الرجل في بيته. قد يتجمل الإنسان للناس ولكنه لا يستطيع أن يتجمل طول الوقت في بيته. أخلاقه الحقيقية، طباعه الفطرية هنالك تبقى وهنالك تظهر وبوضوح. انقطع النبي صلى الله عليه وسلم للاختلاء لربه فيما هو بمثابة الإرهاصات أو التجهيز للمرتبة وللمكرمة التي يقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع في غار حراء الليالي ذوات العدد يتعبد الله قبل أن ينزل إليه الوحي مفصلا. كانت السيدة خديجة هنالك تعد له زاد رحلته، حيث كان ينقطع ليالي يعود إليها بعد 7 أيام، بعد 8 ليالي. يعني الحديث يقول كان ينقطع الليالي ذوات العدد ويعود ليجد زوجا رؤوما، زوجا عاقلا رشيدا، تفهم أن هناك شيئا ما يجهز لهذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم. لم تعق حركته ولم تطالبه بحقوق المرأة بإلحاح، وإنما تركته يجهز نفسه لشيء ما سيفصح عنه القدر ولو بعد حين. إذن كانت تعد له طعامه وتعد له زواده بحيث يختلي ليجد هنالك ما يتبلغ به حال اختلائه في غار حراء. قلنا إنها لم تعقه، لم تكلفه ولم تجشمه ولم تملأ رأسه بالمشاكل والهموم، حيث عرفت وعلمت أنه يتحضر إيمانيا لشيء ما. وفي الليلة الموعودة حين نزل الوحي وحدث ما تعرفون، القصة المشهورة، حين فجأه الوحي وحين احتضنه وغطه حتى بلغ منه الجهد، وحين قال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر سورة اقرأ الموجودة في جزء عام من كتاب الله الأجل. نتابع الآن تصرف السيدة خديجة في هذه الليلة، حيث نقدم ما تصرفته مثلا لنسائنا، ثم نبين لحضراتكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، نبين لحضراتكم كيف كان موقف خديجة في هذه الليلة، موقفا تدين به الأمة كلها، وتضع خديجة في أعناقنا يدا بيضاء يتعين أن نذكرها بالفضل والحمد والإطراء. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد لقائه المدهش بجبريل عليه السلام، نزل مروعا وجلا خائفا، واندفع إلى أحضان أمنا السيدة خديجة يلتمس هنالك الدفء ويلتمس القرار الرشيد الآمن ويطلب النصيحة فيما رأى. ولذلك دخل عليها زملوني زملوني، فزملته بالأغطية وزملته بحضنها الحكيم الدافئ، وراحت تهدئ من روعه. ثم لما انهدأ روع نبينا صلى الله عليه وسلم استمعت إليه يقص عليها الحدث بالتفصيل. ولك أن تتصور لو أن امرأة أخرى غير خديجة في هذا الموقف كيف تتصرف. نحن الآن كمؤمنين عرفنا أن هناك وحيا، وعرفنا أن هناك جبريل عليه السلام، وأي حديث في هذا المضمار نتلقاه بالتصديق واليقين، باعتبار أن هذا الموقف حدث من قديم وتأيد بالكتب السماوية. لكن السيدة خديجة حديثة عهد بهذا الأمر، وكان الطبيعي أنها سترفض تصديق هذا الموقف، وكان واردا وحاش لها، لكن كان واردا أنها تعتقد أن كثرة اختلاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وحده ربما أصابه بشيء من ما يتوهمه الذين يختلون غالبا. لنا أن نتصور أن السيدة خديجة لو أن امرأة غيرها لقالت له هل رأيت ما يحدث حين يختلي الرجل وحده في هذه الأماكن الموحشة؟ ولظننا أنها لو كانت غير خديجة لقالت لقد أصابك شيء في عقلك، فكف عن الاختلاء وكف عن الخروج وكف عن هذا الشرود في سفح الجبال، ولا ظنت به الظنون ولا اعتقدت فيه المعتقدات. لكن السيدة خديجة وقفت موقفا رائعا. ماذا قالت أمنا رضي الله تعالى عنها؟ صائمات عابدات. نحن نقدم السيدة خديجة في هذا البرنامج، نقدمه لأمهاتنا مثلا رائعا في نصرة المرأة لزوجها وفي حسن حدبها وعطفها وحنانها وفي كمال ثقتها في زوجها. قالت أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. أبشر أبشر كلمة يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة التي اضطربت فيها الأمور وفي هذه الحالة التي يحتاج فيها إلى ثقة وإلى توقير نفسه على ما جرى وتوطينها على التصديق بما حدث. قالت أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. من أين استقت السيدة خديجة هذا اليقين؟ من أين جاءها اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق فيما رأى؟ قالت إنك لتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق أو الدهر كما ورد في بعض الروايات. إذن صاحب هذه الأخلاق لا يمكن أن يصاب بخبل ولا يمكن أن يتنزل عليه شيطان. هل أدلكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هذه آيات قرآنية تقول إن الشياطين تتنزل على من؟ على الأفاكين، على الآثمين، وتفر من المؤمنين والطيبين والصالحين. من منطلق ما عرفت خديجة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهمت أن هذا الرجل لا يعتريه شيطان، لا يتأتى أن يأتيه شيطان. ليه؟ أخلاقه ليست أخلاق حلفاء الشيطان أبدا. إنك لتصدق الحديث وتقري الضيف، أي تكرم الضيف، وتحمل الكلة أي تعين الضعيف الكليل، وتعين على نوائب الدهر. هذه الصفات وفيها أيضا وإنك لتصل الرحم. هذه الصفات إذا تحلى بها إنسان هذا الإنسان يكون في منأى عن همزات الشياطين. إذن ما رأيته حق، الذي رأيته حق. ومن هنا سكن جأش النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأت نفسه طمأنينة وثقة. وأرادت السيدة خديجة ليس فقط بالقول أن تدعم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادت فوق ذلك أن تقوم بعمل فيه جهد، فيه جهد بدني، لتوثق عرى ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أيقنت هي به. فقالت هيا بنا إلى ابن عمي، وكان ابن عمها وهو ورقة ابن نوفل كان ممن تنصر في الجاهلية وكان على علم بالكتب وكان قد أصابه العمى من كبر على شهرة بصلاح واستقامة وعلى علم بالكتب الصحيحة الأولى. فأخذت زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمها، إلى ورقة ابن نوفل، وهنالك عرضت القصة والقضية على ابن عمها، وهنا حدث التدعيم الآخر. يقول ورقة إن هذا لهو الناموس الذي جاء به موسى، بمعنى ما تقوله وما جاء به موسى خرج من مشكات واحدة، وإنك للنبي الذي بشر الله به، ولئن أحياني الله لأنصرنك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك. إذن كان مكتوبا في الكتب السابقة أن قومه سيخرجونه، وأن قومه سيعادونه. وحين يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، إنه ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عوديا. وهذه سنة مضطردة في الأنبياء قبلك، فما من نبي ولا رسول أتى قومه برسالته إلا وقوبل أول ما قوبل بالتكذيب والنكران. وليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعا في هذا الشأن، بل سيتطور الأمر إلى طرد من أرض ولد فيها وعاش فيها صباه. أو مخرجيهم، قال نعم، إنه ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عوديا. قال نعم، قال ورقة، لئن أحياني الله إلى هذا اليوم لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولكن ما لبث أو ما نشب ورقة أن توفي. وهنا أيها الإخوة، نحن نركز على موقف خديجة في برنامجنا صائمات عابدات. نركز على موقف امرأة أوتيت من الرشاد ومن الحكمة والسداد، ما أهلها أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الخطيرة من سني حياته. يعني الملك شاء بهذه السيدة بالذات أن تكون هي الزوجة في أيام الدعوة الأولى وفي ليلة نزول الوحي، لأن امرأة أخرى ما كانت لتقوم بهذا الدور لولا حكمة خديجة. أضف إلى ذلك أنها بعد ذلك وقفت تنصر زوجها، ووقفت تواسيه حين شرعت قريش في إيذائه كل يوم وكل ليلة، وحين طفقت قريش تنزل عليه العذاب والنكال والتكذيب، وفي كل رحلة دعوية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويعود مضنى مكذبا، يعود حزينا متألما أن قومه صدوا عن دعوته وآذوه ونالوا منه. يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستراحه، إلى واحته الغناء، إلى قلب رؤوم رؤوف هنالك في البيت، يمسح دمعته ويعيد الثقة إلى قلبه. وهنالك ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها البشرى والسكينة والهدوء. ولذلك سمى العام الذي ماتت فيه خديجة بعام الحزن، وحزن عليها وحمل دينها عنقا ويدا بيضاء في عنقه حتى لاقى الله ربه. هذه خديجة ضيفتنا في هذه الحلقة، أكرم ضيفة وأحسن ضيفة. ووصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكركم كثيرا على حسن المتابعة، وأشكر زملائي وإخواني في غرفة التحكم وقاعة التصوير في قناة الناس الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقات التي وصلت إلى نهايتها بنهاية رمضان. أسأل الله أن يتقبل منهم جميعا وأن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائما يا عابدا يا قانتا، قد جاء شهر المطر.
يذكرون.